بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في كتابه المجيد: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال في آية أخرى: فلا تخشوا الناس واخشوني أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال سبحانه عن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآيات وغيرها من الآيات تؤكد على الإنسان المؤمن أن يعيش في نفسه الخوف من الله، وذلك من خلال إدراكه لعظمة الله، فهو الله الواحد الذي لا إله إلا هو، هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمهيمن على الأمر كله، هو كل شيء في الكون، الكون كله هو نتاج إرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. أن تخاف الله ليس كخوفك من الإنسان، ربما كان خوفك من أي إنسان يملك قوة أو سطوة يسحق إنسانيتك، ولكن خوفك من الله يرتفع بإنسانيتك، لأنك كلما خفت من الله أكثر كلما فتحت عليه أكثر، وكلما أحببته أكثر، وكلما اقتربت إليه أكثر، وكلما أطعته أكثر، لأن الخوف ليس حالة نفسية تدفعك إلى الهرب، إنك قد تستطيع أن تهرب من أي إنسان تخافه أو من أي حيوان تخافه، ولكن إلى أين تهرب من الله؟ هارب منك إليك، اصعد إلى الفضاء فكل الفضاء ملكه، وانزل إلى أعماق البحار فكل البحار ملكه، وانطلق في كل متاهات الأرض فإن الأرض ملكه. إلى أين؟ من الله وفي طريق الله وإلى الله. لذلك لا بد لك أن تفهم معنى أنك مخلوق لله، أن الله لم يخلقك عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الله خلقك لتتحمل مسؤوليتك في الأرض، لتبني الأرض على الصورة التي يحبها، مما أوحى به إلى رسله من خلال رسالاته ليبلغوها للناس. خلقك من أجل أن تربي نفسك وترتفع بإنسانيتك، لتكون الإنسان المسؤول في وجودك عن نفسك وعن الناس من حولك بحجم قوتك وبحجم قدراتك وعن الحياة التي تحيط بك. من خلال ذلك لا بد أن يربي الإنسان في نفسه الخوف من الله، من خلال تربية عظمة الله في نفسه. والله لا يريد لك أن تخاف منه لتصاب بالإحباط إذا عصيته، ولتصاب باليأس إذا أسرفت في عصيانك، ولكن الله يريد لك أن تخافه من جانب، ليمنعك خوفك منه من الاستغراق في المعصية، ويريد لك أن ترجوه وتأمل به من جانب آخر، ليمنعك ذلك من اليأس من روح الله. وهذا ما ورد في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد جاء في الحديث عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن بعض أصحابه قال: قلت له: ما كان في وصية لقمان؟ فقد كان لقمان حكيما قريبا إلى الله، وكان يوصي ولده. قال: كان في وصية لقمان الأعاجيب، وكان أعجب ما فيها أن قال لابنه: خف الله عز وجل خيفة، لو جئته ببر الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. ليكن هناك توازن بين الخوف وبين الرجاء. خف الله بالمستوى الذي لو كنت قد جئت بكل طاعة الإنس والجن وقدمتها بين يديك، فكر أنك ربما كنت مقصرا وأنك تستحق العذاب بذلك، ولكن في المقابل أرجو الله رجاء من خلال لطفه وكرمه وعطائه ورحمته، بحيث لو أتيته بذنوب الثقلين لرحمك. ثم يقول: ثم قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: كان أبي يقول: إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نور خيفة ونور رجاء، بحيث يخاف الله فيمنعه ذلك عن معصية الله، ويرجو الله فيمنعه ذلك عن اليأس من روح الله، بحيث لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. وهذا التوازن بين الخوف وبين الرجاء يفرض على الإنسان أن يتصور الله في مواقع نقمته، ويتصور الله في مواقع رحمته، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. ثم جاء أيضا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام وهو يخاطب أحد أصحابه إسحاق بن عمار: يا إسحاق، خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك، فإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين لديك. يعني الإمام يخاطب هذا الرجل ويخاطب كل واحد منا في ذلك، كل على أنك أنت تصور لو أن الله تجسد أمامك، تعالى الله عن أن يكون جسما أو جسدا، لكن لو تجسد الله بكل عظمته في نفسك أمامه فهل يمكن لك أن تواجهه مواجهة لا مبالاة؟ لأن العظمة عندما تتجسد أمام الإنسان فإنه يتضاءل أمامها، ولأن الإنسان ربما في بعض الحالات عندما يكون الإنسان القوي أو المخلوق القوي بعيد عنه ربما يتحدث بعنفوان وبعنترية أو يمارس الانحراف عن إرادته أو المعصية، لكن عندما يكون وجها لوجه أمامه فإنه لا بد له من أن يشعر بالهيبة وبالخوف فلا ينحرف عن إرادته. خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك. الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء، ينظر من فوق عرشه ما تحت سبع أراضين، ثم يقول له: فكر، يعني عيش التفكير، لا تكن ممن لا يفكر، فكر. إذا كنت تقول أنا أفعل هذه المعصية في غرفة مغلقة أو في سرداب مظلم أو في مكان ليس فيه أحد فلا يراني أحد حتى الله، إذا فرضنا كنت تفكر بالتفكير فأنت كافر، لأن من أول علامات الإيمان وشروط الإيمان أن يعتقد أن الله يهيمن على الكون كله وعلى الأمر كله. وإن كنت تعرف أنه يراك، بحيث أنك أنت عم تعصي الله، عم تسرق، عم تزني، عم تضرب إنسان بغير حق، تقتل إنسان بغير حق، وهكذا تتجسس على المؤمنين وتعرف أن الله يراك ومع ذلك تمتد في المعصية. يقول الإمام: أتعرف ما هو مدلول ذلك؟ إن مدلول ذلك أنك تجعل الله أهون ناظر إليك، يعني تستهين به بحيث تجعله أنت أقل من الطفل. الآن لو فرضنا كنت أنت جاي تسرق وكان طفل يلاقطك، أو كنت تزني وكان طفل يشاهدك، هل تقدم على ذلك؟ ما تقدم على ذلك. كيف أنه تعرف أن الله يراقبك وأن الله يراك وتفعل ذلك؟ إذن فقد جعلت الله أهون الناظرين إليك، وذلك يعني أنك تستهين بالله سبحانه وتعالى، وذلك من الكبائر الكبيرة في موقف الإنسان من الله. في حديث آخر يقول بعض أصحاب الإمام الصادق: سمعته يقول: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. يعني زرع الله الهيبة في قلوب الناس له. وقد ورد في الحديث: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته. من خاف الله شعر بالثقة أمام الناس كلهم، وأمام الكون كلهم، لأن من خاف الله لم يخف من أحد، لأن الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء، لأن قلبه هواء لا يرتلق من قاعدة ولا يرتكز على قوة، ولذلك يخاف من كل شيء حوله. وهكذا ننطلق في أحاديث الأئمة عليهم السلام في مسألة نتائج الخوف من الله. من عرف الله خاف الله، يعني إن خوفك من الله لابد أن ينطلق من معرفتك بالله. فكر في السماوات، فكر في الأراضين، فكر في نفسك، فكر في نعم الله، فكر في أسرار خلق الله، فإن ذلك يربي عظمة الله في نفسك. وإذا تربت عظمة الله في نفسك عرفت الله. ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا، لم تكن للدنيا قيمة، لأنه يفكر بأن ينال ما عند الله يوم القيامة. وهكذا يقول عن بعض الناس وهم كثر، قال: قلت له، للإمام الصادق: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو، يعني يعمل مثل ما بنقول السبعة وذمتها، ويقول الله غفور رحيم، ولا يوم الله بهون الله مثلا. هذا الإمام يجيب على ذلك: ويقولون نرجو فلا يزالون كذلك يعصون حتى يأتيهم الموت. قال: هؤلاء قوم يترجحون على الأماني، هؤلاء ليسوا واقعيين، ليسوا عمليين، هؤلاء يعيشون بالأحلام والأحلام الخيالية، ليقل لك ليوم الله بهون الله، أو يقول مثلا إن الله غفور رحيم. من رجا شيئا طلبه، إذا تريد شيء أنت تسعى وراه، أما أنا أريد الجنة وأصلا ما مستعد أني أخطو خطوة نحو الجنة، كيف أنا أرجو؟ ومن خاف من شيء هرب منه، إذا كنت تخاف من النار وتعمل كل شيء يدخلك النار، فما معنى؟ فإذا أنت كذاب عندما تقول أنا أرجو الجنة وأنا أخاف من النار، لأن من رجا شيئا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه. ثم يقص أحد الأئمة وهو الإمام زين العابدين فيما يرويه عنه أبو حمزة الثمالي الذي روى عنه هذا الدعاء، ينقل قصة لطيفة تعرف كيف ينظر الله إلى الشاب الذي يمتلئ قلبه بخوف الله بحيث يمنعه ذلك عن المعاصي. ما هي القصة؟ يقول: إن رجلا ركب البحر بأهله، يعني زورق أو سفينة، فكسر بهم، فلم ينجو ممن كان في السفينة إلا امرأة الرجل، يعني رجل غرق وأولاده وكل الامرأة فقط، فإنها نجت على لوح من ألواح السفينة، حتى التجأت إلى جزيرة من جزائر البحر، وكان في تلك الجزيرة رجل يقطع الطريق، يقطع طريق الناس، يسرقهم، يقتلهم، ولم يدع لله حرمة إلا انتهكها، بحيث أنه ما في معصية تعتب عليه وما في جريمة تعتب عليه كما نقول باللغة الشعبية. فلم يعلم، وإلا والمرأة قائمة على رأسه، مرأة وحيدة وغرق أهلها ونجت وحدها، لما شافت طبعا إنسان موجود بهاي الجزيرة ما فيها حدا طبعا أنست به، فرفع رأسه إليها، استغرب ما في حدا، قال: إنسية أم جنية؟ فقالت: إنسية. فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرجل من أهله، يعني حاول الاعتداء عليها. فلما أن هم بها حاول الاعتداء عليها اضطربت، صارت في حالة ارتعاد واضطراب، فقال لها: ما لك تضطربين؟ ما في حدا. قالت أفرق من هذا وأومأت بيدها إلى السماء، أنا خايفة من الله من خلال هذا العمل في هذا المجال. قال فصنعت من هذا شيئا، سابقا إليك عهد بحالة الزنا من أحد؟ فقالت لا وعزته، أنا كل حياتي حياة طاعة وعفة وخوف من الله سبحانه وتعالى. قال فأنت تفرقين منه هذا الفرق، يعني تفرقين تخافين منه هذا الفرق، ولم تصنعي من هذا شيئا، وإنما أستكرهك إكراها، أنت خايفة مع أنك أنت معذورة، لأني أنا بالإكراه أنا جاء أحاول فعل الفاحشة معك، فأنا والله أولى بهذا الفرق، أنا اللي لازم أخاف من الله، لأن أنا ما تركت معصية إلا وفعلتها وليست، فأنا والله أولى بهذا الفرق والخوف وأحق منك. يعني موقف هالإمرأة هز هذا الرجل من أعماقه. وإحنا بنعرف شيء أظن دائما أنا أكد لكم، أنه حتى المجرم في قلبه نور بس مختفي وراء كل هذه الظلمات الموجودة، ولذلك لازم من يأس حتى من أكثر الناس إجراما، ولكن نحاول نشوف هذا النبع الطاهر الموجود في أعماقه تراكمات. فهذا الرجل فقام ولم يحدث شيئا ورجع إلى أهله، وليست له همة إلا التوبة والمراجعة. فبينما هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق. رهبان كانوا يعتزلون الناس ويعبدون الله في الكهوف أو في أعالي الجبال. فحميت عليهما الشمس، مشي معه. فقال الراهب للشاب ادعوا الله يظلنا بغمامة، ما عندهم شمسية، قالوا خلي ندعي أنا وياك الله سبحانه وتعالى خلي يبعث لنا غمامة تحمينا من حرارة الشمس. فقال الشاب ما أعلم أن لي عند ربي حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيء، أنت راهب عابد لله كل حياتك بالعبادة، أنا ولا حسنة واحدة عندي بحياتي كلية، فكيف أتجاسر على الله لأطلب منه أن يبعث لنا؟ وهي بكرامة، هذه معجزة أن الله سبحانه وتعالى يبعث لنا هذه الغمامة في المجال. فقال فأدعو أنا وأمن أنت وتؤمن أنت، يعني أنا أقول اللهم ابعث لنا غمامة تحمينا من حر الشمس، وانت بس قول آمين، يعني اللهم استجب. قال ما في معنى. قال نعم. فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمن، فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة، فمشيا تحتها مليا، ساروا من النهار، ثم تفرقت الجادة جادتين، وصلوا إلى مفترق الطرق. الشاب رد يروح إلى طريق في طريق وذاك طريق، فأخذ الشاب في واحدة في جادة يعني في طريق، وأخذ الراهب في واحدة، فإذا السحابة مع الشاب. فقال الراهب أنت خير مني، لك استجيب ولم يستجب لي، أنت شو تبين لك رحاتك هذه الغمامة لما افترقنا، أنا طريقي ما في هذا، أنت إلك، معناها أنت لما قلت اللهم استجب الله استجاب دعائك، ما استجاب دعائي، فأخبرني ما قصتك، أنت تقول ما إلك ولا حسنة، كيف الله أكرمك هالكرامة؟ فأخبره بخبر المرأة، فقال غفر لك ما مضى حيث دخلك الخوف، فانظر كيف تكون فيما تستقبل. قل أنت هل حالة الخوف من الله عندما هزك موقف هذه المرأة التي حاولت الاعتداء عليها، هذا الخوف الذي هز أعماقك وجعلك تتوب إلى الله توبة نصوحة، هذا هو الذي جعل الله يغفر لك ذلك ويرضى عنك ويكرمك بكرامته أكثر مما أكرمني على عبادتي كلها في هذا المجال. فانظر فيما تستقبل. هذه القصة التي تروى عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام هي رسالة لكل الشباب من الرجال ومن النساء الذين يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالمعاصي نتيجة نقاط الضعف الموجودة في نفوسهم ونتيجة البيئة الفاسدة التي عاشوا فيها ونتيجة النفس الأمارة بالسوء. هذه القصة رسالة أيها الشباب، إذا أردتم أن ترجعوا إلى الله وتخافوا مقام ربكم وتنهوا أنفسكم عن الهوى، فإن الله يغفر لكم كل ذنوبكم ويقول لكم استأنفوا العمل من جديد. أية فرصة أعظم من هذه الفرصة وأنتم الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى، فاعرفوا كيف تعيشون الخوف من الله لتتوبوا إلى الله ولتفكروا في أن تستقبلوا الطاعة من جديد. وفي آخر حديث يقول أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن مما حفظ من خطب النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، ألا إن المؤمن يعمل بين مخافتين، بين أجل قد مضى، هذا العمر الذي مضى، لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي، العمر الباقي إلنا، قد لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته، وفي الشبيبة قبل الكبر وفي الحياة قبل الممات، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب، بعد الدنيا ما في حكي، وما بعدها من دار إلا الجنة أو النار. هذه هي المسألة، أن نفكر أيها الأحبة أن هناك عمراً فارقناه وقد عملنا فيه ولا ندري ما هي نتائجه، وهناك عمر باقي لا ندري ماذا نعمل فيه. والقضية، كل القضية هي أن عمرنا رأس مالنا، وسنفد على ربنا بهذا، لا كلمة هناك، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وليس هناك دار إلا الجنة أو النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.